هذا محمد يا عالم وكأنكم لم تعرفوه بعزة ووقار هذا الأمين أتجهلون نقاءه وصفاءه ووفاءه للجار هذا الصدوق تطهرت أعماقه فأتى ليرفعكم عن الأقذار هل صح أنه صلى الله عليه وسلم شارك قريشا قبل البعثة في حجهم وطوافهم ومسهم لأصنامهم وأكله من ذبائحهم وطعامهم؟ بل هل صح أنه صلى الله عليه وسلم شاركهم في حرب الفجار؟ ولماذا مدح الرسول حلف الفضول وهو حلف جاهلي؟ كل هذه التساؤلات وغيرها مشاهدين الكرام نتعرف عليها في هذه الحلقة من برنامجكم لا يصح إلا الصحيح فأهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وموالاه. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم لا يصح إلا الصحيح. نسعد بكم كثيرا كما نسعد بصحبة فضيلة الشيخ الدكتور السيد البجبيشي. اهلا بكم،
حياكم الله شيخ.
الله يبارك فيكم دكتور. بارك الله فيك. شيخنا، ونحن نتكلم عن مرحلة الشباب عند نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يعني قبيل البعثة، هل كان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعني يشارك الكفار في حجهم وطوافهم ومسهم لأصنامهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اجتبى، وبعده. حقيقة إن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يمهد للرسالة قبل بعثته، بل ربما من يوم مولده عليه الصلاة والسلام، ولذلك لم يمس صلى الله عليه وسلم صنما بيده يوم من الأيام، ولم يسجد لصنم، ولم يعظم صنما عليه الصلاة والسلام، بل خالف بعض المناسك والشعائر التي كان يقوم بها أهل الجاهلية في حجهم، لأنهم خالفوا بذلك يعني دين إبراهيم عليه السلام وشعائر إبراهيم عليه السلام التي يعني جعلها الله تبارك وتعالى لعباده في قضية الحج والأماكن التي يقف فيها الحجيج إلى غير ذلك. كانت قريش على سبيل المثال تفيض من المزدلفة، والناس في عرفة، الناس في عرفة، يعني على عكس ما نفعل الآن. الذي نفعله الآن هي شريعة إبراهيم ثم أصبحت شريعة لمحمد عليه الصلاة والسلام، لكن القوم كانوا يصنعون العكس. لماذا كانوا يفعلون ذلك؟ لأنهم أهل الحرم، لأنهم أهل الحرم، وأنت تعلم أنهم كانوا يطلقون على أنفسهم الحمص. الحمص كأنهم يعني يجعلون لأنفسهم إيه؟ يجعلون لأنفسهم ميزة يتميزون بها عن سائر الناس، ولا يجوز لأحد من الناس أن يطوف بالبيت إلا إذا كان من الحمص، يعني يطوف يعني ساترا بدنه، يعني يلبس ثيابه إلا إذا كان من الحمص.
الباقي عراية،
الباقي إما أن يطوف عريانا وإما أن يشتري أو يأخذ ثوبا من أحد من الحمص. هي يعني هي قضية تجارة بالإكراه، يعني قضية تجارة بالإكراه. نعم، وكانوا يفرضون على الناس ذلك، والناس راضية ومبسوطة وفرحانة، يعني إما أن يطوف عريانا إذا كان ليس لا يملك المال، أو كان بخيلا لا يريد أن يشتري مثلا، عايز يفوت عليهم الفرصة فيطوف بالبيت عريانا. حتى المرأة كانت تطوف بالبيت شبه عارية، ولا تضع على جسدها إلا خرقة تداري بها عورتها، وهي تقول كما جاء في الكتب السير: اليوم يبدو إيه
بعضه أو كله
فما بدا منه فلا أحل، إلى آخر الكلمات المشهورة، يعني
عفيفة ولا تحل، يعني
نعم، ويطوفون على هذا النحو يعني. ولذلك الرسول عليه السلام كان يقف بين الناس بعرفة، هم يقفون أهله من قريش يقفون في بالمزدلفة، وهو يقف بين الناس بعرفة يريد أن يوصل رسالة حتى قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، إن ما في فرق يا جماعة الخير، إيه لماذا أنتم بالذات؟ يعني هذا حج يستوي فيه الكبير والصغير، الغني والفقير، القوي والضعيف، الله تبارك وتعالى شرع فيه لباسا واحدا للناس حتى تستوي فيه كل الرؤوس، الملوك والعبيد، كل الناس في موقف عرفة أو في موقف الحج سواسية، حتى وإن اختلفت كما يقال
نوعية
القماش الملبوس ولا ثمن القماش،
الهيئة واحدة،
في النهاية الهيئة واحدة سبحان الله القدير. فلما رآه جبير ابن مطعم ماذا قال؟ قال هذا والله من الحمص، فما شأنه ها هنا؟ يعني ما الذي أوقفها هنا؟ طب جبير كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة؟ جبير ربما كان واحدا من الذين يقومون على رفادة الحجيج أو سقاية الحجيج، أو كان عنده تجارة معينة يقف فيها بها في عرفة في ذلك الموقف. والحديث رواه البخاري ومسلم. إذا نبينا عليه الصلاة والسلام أخي الحبيب أراد بهذا الفعل أن يقيم شرع الله تبارك وتعالى في حجه، ثم لينزع النظرة الطبقية والتمييز والعنصرية التي كانت تتعامل بها قريش مع الحجيج في بعض الأمور. وهذا ما نحتاجه اليوم. نحن نحتاج أمة الإسلام والمسلمين اليوم نحتاج إلى أن نطرح من بيننا شعارات العنصرية. نحتاج إلى أن يعني نطرد من بيننا نعرات أهل الجاهلية. نحتاج إلى أن نعود مرة أخرى إلى التواضع والأدب الجمع الناس في التعامل، ولا نميز أنفسنا على الناس على النحو الذي نراه من البعض. قد تسامى من تواضع وعن الكبر ترفع، قدره في الخلق عال وهو عند الله أرفع. نحتاج مرة أخرى إلى تجديد عهد الأخوة وعقد النبوة. نحن وجه الشمس إسلام وقوة، نسب حر ومجد وفتوة، نحن من بايع مبعوث الورى ودرسنا من معانيه الأخوة.
بارك الله فيكم. أيضا شيخنا الدكتور، يذكر في مثل هذه الأمور أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم اشترك مع الكفار، كفار قريش، في حرب الفجار. هل هذا الكلام صحيح؟
حرب الفجار كانت، والنبي عليه الصلاة والسلام عمره حوالي 20 عاما. روى الواقدي وابن إسحاق بدون إسناد أنه عليه الصلاة والسلام شهد حرب الفجار بين قريش وكنانة من ناحية، وقيس وعيلان من ناحية أخرى.
حتى لو كان بإسناد الواقدي أليس ضعيف دكتور؟ حتى لو كان بإسناد الواقدي ضعيف على ما أظن
يعني، لكن لابد أن نبين.
طيب.
نعم. وهي حرب جاهلية. الحرب في أصلها كانت بين القبائل العربية، وكانوا في حال جاهلية يعني. وسميت هذه الحرب بالفجار لأنهم استحلوا فيها المحارم.
لا إله إلا الله.
يعني حتى العرب في جاهليتهم كان المفترض أن يحافظوا على محارم معينة يعني، ولا ينتهكوها.
نعم.
الله تبارك وتعالى حرم عليهم القتال في الأشهر الحرم، حرم عليهم سفك الدماء في هذه الأشهر في أماكن معينة في الحرم أو كذا، فكان القوم يحتالون على الواحد الأحد سبحانه وتعالى. وأنت تعلم أنهم كانوا يبدلون ويغيرون حتى في الشهور.
صحيح.
يبدلون ويغيرون في الشهور، فيضعون ذي الحجة مكان مثلا صفر، ويضعون ربيع مكان جمادة، وهكذا. ظن منهم أنهم يعني إذا أحبت قبيلة أن تغير على أخرى قالت يا جماعة ما ينفع، ليه يا جماعة؟ أننا في شهر الله المحرم. قل لا، محرم مين؟ نحن خلاص في شعبان. فيغيرون حسب المزاج يعني. ولذلك تأخرت حجة النبي صلى الله عليه وسلم حتى العام العاشر من الهجرة،
حتى توافق
حتى تعود الشهور إلى إلى أصلها مرة أخرى. سبحان الله
القدير، هذه حكمة جديدة يعني نتعرف عليها.
نعم. حتى تعود الشهور إلى أصلها مرة أخرى،
فيوافق الحق يعني،
فيوافق الحق والحج في ذي الحجة. فالصواب هنا أن نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشهد حرب الفجار. لأن ذلك لم يثبت، ما في دليل على ذلك أصلا يعني. تمام. فقد عصمه الله تعالى في المشاركة في حروب الجاهلية الظالمة.
نعم.
هذه الحرب كانت حرب ظالمة يا أخي، كانت حربا
ظالمة،
كانت حربا ظالمة جائرة يعني، لم تكن حربا يعني منصفة، وإنما كانت ظالمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يشارك فيها، بل الرواية التي تقول إن يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنت أنبل على أعمامي في حرب الفجار يعني، يعني كأنهم يصورون النبي عليه الصلاة والسلام في حرب الفجار
يصنع،
هو يجهز النبل والسهام ويعطيها لأعمامه لكي يحارب بها وهو في هذه السن. هذا كلام غير صحيح بالمرة، والحديث غير ثابت. بل ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قد صانه الله تبارك وتعالى من أن يشارك في كل حروب الجاهلية.
نعم. هل كان معصوم شيخنا الكريم صلى الله عليه وسلم، كان معصوما يعني قبل البعثة؟ وما هي طريقة العصمة ومفهوم العصمة قبل وبعد البعث؟
نعم، عصمه الله تبارك وتعالى من الوقوع في الشرك، من الوقوع في الكبائر، من الوقوع في الصغائر حتى الصغائر فترة شبابه وقبل بعثته عليه الصلاة والسلام، يعني حتى قبل أن يبعث عصمه الله تبارك وتعالى إيه؟
صلى الله
من
عليه
كل
الله
ذلك
صلى الله
بل إنه عليه الصلاة والسلام كان يعني يبشر بالنبوة حتى وإن لم يعرف هو أنه نبي. يعني يقول عليه الصلاة والسلام الحديث في صحيح مسلم يقول إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث
صلى الله عليه وسلم
إني لأعرفه الآن
صلى الله
يعرف حجرا بعينه كلما مر به النبي سلم الحجر على رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب كذلك عصمه من مس الأصنام ومن أكل الذبائح ذبائح القوم في جاهليتهم. كان يطوف بالبيت
كان لا يأكل معهم
كان يأكل معهم لكن الذبائح التي ذبحت على النصب ولم يذكر في عليها اسم الله عز وجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجنبها بفضل من الله عز وجل. كان يطوف بالبيت في مشهد والحديث حسن ومعه مولاه زيد بن حارثة. فراح زيد يلمس الأصنام فنهاه رسول الله عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه
ثم راح ثانية ليتأكد يعني زيد يريد أن يتأكد لماذا ينهى فنهاه رسول الله فانتهى حتى كانت البعثة حتى زيد حتى زيد لم يمس صنما بعدها. وقد حلف زيد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مس منها صنما حتى أكرمه الله بالوحي. وفي مشهد آخر التقى النبي عليه الصلاة والسلام بزيد ابن عمرو ابن نفيل وهو واحد من الحنفاء المعروفين هو عم لعمر بن الخطاب. التقاه بأسفل بلدح قبل البعثة في منطقة ما فقدمت للنبي عليه الصلاة والسلام سفرة أكل طعام يعني فأبى زيد أن يأكل من هذا الطعام لأنه خاف أن يكون الطعام مما ذبح على النصب أو لم يذكر اسم الله عز وجل عليه.
نعم.
فلما فعل ذلك ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ رفع النبي يده عليه الصلاة والسلام وكأن الله تبارك وتعالى يعني أراد بالفعل يعني خيرا بنبيه عليه الصلاة والسلام فأراه ما فعل واحد من الحنفاء واحد من هؤلاء الحنفاء. إذا نستطيع أن نقول لم يتمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
قط بصنم ولم يسجد قط لحجر ولم يأكل من ذبائح أهل الجاهلية التي ذبحت على النصب أو التي لم يذكر اسم الله عز وجل عليها. عايزين نفرق يا دكتور بين النبي صلى الله عليه وسلم أنت سألتني قلت ما كان يأكل من طعامهم لا كان يأكل من طعامهم لكن نحن الآن المسلمين حينما يقال يقدم إلي طعام مثلا من نصراني أو يهودي أو حتى بوذي ولا حتى عبد لصنم أو حجر هل يجوز لي أن آكل من هذا الطعام؟ نعم يجوز أن آكل من هذا الطعام ولكن أتجنب الذبائح خاصة إذا كنت على يقين من أنها لم يذكر عليها اسمه من؟ اسم الله عز وجل. ولذلك إشكالية كبيرة جدا يعيش فيها بعض إخواتنا المسلمين خاصة في البلاد الغربية أو بلاد غير الإسلامية عموما يعني فتجد يتجدهم يعيشون في حيرة كيف يأكلون من البهائم من الغنم من الماعز من البقر من الإبل إلى آخر هذه إلى آخر هذا
حتى اللحوم المعلبة حتى لا يعرفون هل هي ذبحت على الحلال ذكر عليه اسم الله أم لا.
ونحن نعلم أن كثيرا من هذه الذبائح من الدجاج وغيرها تصعق بالكهرباء أحيانا أو تذبح بشكل معين يعني ولا يذكر عليها اسم الله تبارك وتعالى. فأنا أقول لا يجب على المسلم أن يتجنب مثل هذه الذبائح إذا كان عليما بالفعل
متيقن
وعلى يقين من أنها ذبحت على هذا النحو. أما إذا كانت مسطورة الحال أو كتب عليها مذبوح على الشريعة الإسلامية أو حلال أو ما شابه ذلك فيمكن له ساعتها أن يأكل مطمئنا بفضل من الله تبارك وتعالى على أمل أو على أساس أن هناك يعني من المسلمين من تابعوا هذه الذبائح ووقفوا عليها وتأكدوا أنها أنها ذبحت على شريعة الإسلام.
بارك الله فيكم فضلت الدكتور. أيضا هذا في الأمور التي لم يذكر عليها اسم الله عز وجل وكذلك الأصنام والأوثان والذبائح والأطعمة وحرب الفجار تلك الأمور الجائرة الظالمة. طيب مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كيف مدح وهذا أمر جاهلي مدح حلف الفضول وهذا طبعا كان شيء طيب عكس الباقي ولكن كيف يمدحه أصلا حلف جاهلية
حلف الفضول أو المطيبين أو المطيبين حلف الفضول هذا كان موجود في مكة في وقت من الأوقات والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزال في شبابه. قيل إن حلف الفضول كان قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بحوالي 5 أعوام يعني كان عنده حوالي كم 35 سنة تقريبا. نعم. وكان الحلف قد أقيم في دار عبد الله بن جدعان.
نعم.
عبد الله بن جدعان كان واحد من كرماء القوم.
نعم.
يعني كان من أكرم العرب، معروف.
نعم.
عنه ذلك يعني.
نعم.
وعلى الرغم من ذلك مات على الكفر، فلم ينفعه ذلك بين يدي ربه سبحانه وتعالى،
انتفع في الدنيا يعني. نعم. ثناء الناس عليه.
نعم. نعم. الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد هذا الحلف وأثنى عليه بقوله عليه الصلاة والسلام: شهدت حلف المطيبين، يعني حلف الفضول يعني، مع عمومتي وأنا غلام، فما أحب أن لي به حمر النعم.
نعم.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في رواية أخرى: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان. نعم. حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم ولو إيه، شوف خلي بالك من الكلام الجاي المهم جدا يعني، ولو أدعى به إلى الإسلام لأجبت. يعني لو أن هذا الحلف حتى كان بعد بعثة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم، والقائمون على هذا الحلف من؟
نعم. كفار مشركين غير مسلمين.
نعم، كفار ومشركون.
نعم.
وعلى الرغم من ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ لأجبت.
نعم.
لإيه؟ لأجبت.
نعم.
هذا دليل على إيش يا دكتور؟ هذا دليل على أن أنه يجوز للمسلم أن يثني.
نعم.
على خير وإن كان الخير على يد إيه؟
غير مسلم.
على يد غير مسلم، على يد كافر. وهذا أيضا دليل على ما جاء عن مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم، حينما قال إن الله تبارك وتعالى ينصر الدولة.
نعم.
العادلة وإن كانت كافرة.
نعم.
ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت إيه؟
مسلمة،
ولو كانت مسلمة.
صحيح.
هذا كلام لابد أن ينتبه إليه جدا.
نعم.
جدا.
نعم.
خاصة.
نعم.
في زماننا هذا.
نعم.
وهذا إن دل فإنما يدل على أن أحلاف الجور وأحلاف الظلم والبغي حتى وإن كانت من المسلمين
لا
فهي غير مقبولة، فكيف إذا كانت.
نعم. مطبق هذا الأمر على الواقع فضلت الدكتور، يعني مثلا لو كانت هناك بلد معينة ليست مسلمة ودعت المسلمين إلى أمر فيه خير للعالم جميعا، هل هذا يقبل فضلت الدكتور؟
نعم يقبل، يقبل حتى على ظاهره. يعني أنا بعض الناس أحيانا إيه يعني نظرية المؤامرة دي، طبعا احنا عايشين فيها ليل ونهار يعني، خاصة المسلمون.
احنا بنتأمر على نفسنا أصلا للأسف.
نعم.
الشديد يعني.
لا ولكن هي النظرة هكذا في كل الأحوال يعني. لكن أنا أقول حتى وإن كانت الدعوة في ظاهرها فيها خير للمسلمين وخير للبشرية عموما وبها يتم الوئام والأمن والأمان للناس، فما المانع أن تقبل حتى يتبين خلاف ذلك.
صحيح.
يعني إذا تبين خلاف ذلك خلاص ساعتها المسلم إيه؟
نعم.
يبتعد ويأخذ يقبل يكون على حذر، ما فيش مشكلة يعني، ليس هناك إشكالا.
نعم.
أن يكون المسلم على حذر.
نعم. يعني مثل الجمعيات العمومية والأماكن مثلا الصليب الأحمر مثلا، يعني حكم اشتراك المسلم فيه ده أمر يعني يقوم على إسعاف المرضى والقيام بأدويتهم وعلاجهم وإسعافهم مثلا في الحروب وغير الحروب، هل يجوز لي أنا مثلا كمسلم أن أنضم إلى هذا الأمر استنانا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن لو دعي إلى حلف الفضول؟
هذه في حالات معينة.
نعم.
لماذا؟ لأن عندك البديل الآن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم الآن في هذا المرحلة، الآن عندك بدائل. يعني عندك الصليب الأحمر، عندك الهلال الأحمر. لكن الهلال الأحمر إذا كان لا يسمح له أو إمكاناته لا 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 تكفي لأن يصل إلى بقعة معينة.
نعم.
فيها يعني من المسلمين ما يحتاجون إلى إغاثة معينة، أو حتى من غير المسلمين ما يحتاجون إلى إغاثة معينة، وأنت ساعتها تستطيع أن تشارك
فتعين
بشيء معين.
نعم.
لا تستطيع إيصاله إلا عن طريق الصليب الأحمر.
نعم.
فهل ساعتها سنقول لك لا ترسل ولا تفعل ولا تغث إخوانك؟
تفعل وأنت بدينك بعيدا عن مثل هذه المعتقدات. نعم. تماما.
اللهم إذا رأيت شيئا أو علمت أن إعانتك هذه تستخدم.
نعم.
في غرض آخر.
نعم.
ضد الإسلام وضد عقيدة أهل التوحيد وضد الدعوة إلى الله، أو يعني تأخذ الناس إلى غير دين الله عز وجل، ساعتها لابد.
نعم.
أن إيه؟
نعم.
لابد أن تمتنع. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. إيه. دائما أتعلم من فضيلتك، جزاك الله جزاء الأوفى. وأنتم أيضا مشاهدين الكرام جزاكم الله عز وجل الجزاء الأوفى على طيب المتابعة والإنصات، نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى من برنامجكم لا يصح إلا الصحيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh,